الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور. كان الكلام ولا يزال في مسألة الأعواض. قد تقدم أن العوض واجب على الله تبارك وتعالى في عدة موارد، من ضمن تلك الموارد أن يمكن الله تبارك وتعالى غير العاقل من إنزال الضرر بأحد المخلوقات. يقول الماتن وهو الخواجة رحمه الله: بخلاف تمكين غير العاقل، تمكين النار من إحراق المحترق الذي يتألم بهذا الإحراق فيما إذا ألقاه إنسان عاقل، وبخلاف تمكين الإمام أو القاضي من معاقبة من شهد عليه زوراً بأنه ارتكب ما يصح العقاب، ارتكب ما يصحح العقاب، فإنه في هذين الموردين وإن وجد تمكين من الله تبارك وتعالى إلا أن هذا التمكين لا يجب فيه العوض. والسر في ذلك يعود إلى أن هنالك حكمة من تمكين النار هنا، هذا التمكين التكويني، ومن تمكين القاضي هناك، هذا التمكين التشريعي. والحكمة هي الحفاظ على العادة التكوينية أو الحفاظ على العادة التشريعية، فإن الله تبارك وتعالى أجرى الكون وفق قوانين، وجعل في عالم التشريع مجموعة من القوانين. الحفاظ على إطلاق هذه القوانين تكوينية أو تشريعية فيه مصلحة الباري تبارك وتعالى رعاية لهذه المصلحة، يمكن النار من الإحراق ويمكن القاضي من العقاب، ولا تقل لولا أن الله تبارك وتعالى جعل النار محرقة لما احترق هذا الصبي الذي ألقي في النار، ولولا أن الله تبارك وتعالى أوجب على القاضي القصاص أن ينزل القصاص بالذي شهد عليه زوران لما قتل هذا الشخص الذي شهد عليه بأنه قاتل. فيجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض، كما كنتم تقولون لولا تمكين الله تبارك وتعالى الأسد من أكل الضحية المغدورة لما تمكن الأسد من الأكل، فيجب على الله تبارك وتعالى العوض. يقول المصنف: لا تقل ذلك، لأننا نقول هنالك فرق بين الموردين، فإن الأسد غير عاقل الأسد غير عاقل. فالذي يتحمل المسؤولية بعد التمكين هو الله تبارك وتعالى. وأما من يلقي شخصا في النار فهو عاقل، هو الذي يتحمل المسؤولية. فإذا كان عاقلا يتحمل المسؤولية لا يبقى إلا أن الله تبارك وتعالى. لماذا لم يعطل قانون النار؟ نقول الله لم يعطل قانون النار رعاية لمصلحة إطلاق العادة. هذا خلاصة ما ذكره الماتن وبينه الشارع، ووجه النظر فيه واضح، ولكننا لا نريد أن نقف طويلا. يقول: بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقاتل عند شهادة الزور، أقول: إذا طرحنا صبيا في النار، إذا طرح صبي في النار بعد حق لطرح الصبي، فإن الفاعل للألم هو الله، والعوض علينا نحن، عليكم السلام، لأن فعل الألم واجب في الحكمة. لاحظ، فعل الألم واجب في الحكمة. كون فعل الألم واجب للحكمة جعله المصنف مبرر لكي نتحمل نحن الألم وإن كان الفاعل هو الله تبارك وتعالى. نحن ما الذي صنعناه يا شيخ علي؟ فقط أخذنا الطفل وغيرنا مكانه من هذا المكان إلى المكان الذي توجد فيه النار. وأما الاحتراق الذي وقع بعد تغيير المكان فهذا بسبب النار، هذا مسبب توليدي عن تغييرنا للمكان. ولو أن الله عطل تلك النار كما عطل نار إبراهيم صلى الله عليه وآله لما احترق هذا الصبي. المصنف يقول: مع ذلك نحن الذين نتحمل العوض. لماذا نحن نتحمل العوض؟ يقول، التفت، يقول: لأن الله تبارك وتعالى في إبقاء النار محرقة في هذا المورد توجد مصلحة يراعيها. نحن نقول له: قل هذا الكلام في افتراس الأسد، فإن الله جعل الأسد مفترس قوتره تشيله لمصلحة. قال: مصلحة موجودة هنا وموجودة هناك، لماذا هناك المصلحة جعلت العوض وهنا جعلت المصلحة جعلت العوض، مع الاعتراف بنسبة الفعل إلى الله تبارك. نعم، لو قال المصنف: الأسباب التوليدية، الأفعال التوليدية كالأفعال المباشرة كما تقدم منه سابقا، وهذا الحرق يستند إلينا كما يستند إلينا الإلقاء تغيير المكان، لأنه لا فرق عند العاقل بين كون الفعل مسببا وبين كونه مباشرا كما تقدم. فالعوض علينا لأننا نحن الفاعلون، والباري تبارك وتعالى لم يفعل الإحراق، الباري جعل النار محرقة فقط، ونحن باختيارنا أخذنا الولد ورميناه في المحرق فحرقنا. لو قال هكذا الكلام مستقيم، لكن المصنف علل بهذه العلة أن الله في إبقاء النار محرقة هنا حكمة، فيكون ما يتحمل. إحنا اللي نقول له أيضا في جعل الأسد مفترس في خلق هذه الطبيعة الأسدية حكمة، فلماذا الحكمة هنا رفعت مسؤولية التعويض عن الله ولم ترفعها هناك؟ على كل
ترك الواجب الحكمة،
ترك الواجب
إحداث الألم واجب الحكمة.
نعم،
لو أخذنا به
نحن نقول
لا. السؤال عندي أنا حسب المسألة السابقة، أنا بدي أتعرف على المسألة.
متى يكون الألم واجب؟
إذا كانت لك حكمة
أحسنت حكمة. إذا كان تركه يوجب الذم. هل في كل مورد يكون ترك الألم موجب للذم يرتفع العوض عن هذا الألم؟ نقول لا، في بعض الأحيان يجب الألم ومع ذلك يجب التعويض بناء على وجوب التعويض على الله تبارك على الله تبارك وتعالى في الألم. فإنه لو دار الأمر مثلا بين أن ينزل الألم بنبيا أو ينزل الألم بإنسان عادي، فإنه هنا نقول يجب عقلا أن ينزل الألم بغير النبي. لكن هل هذا معناه نزول الألم دفاعا عن النبي؟ هل معنى هذا أنه لا يجب أن يعوض هذا المتألم؟ المصنف فيما تقدم قال من الموارد التي يجب على الله تبارك وتعالى فيها أن يعوض، فيما إذا كان الألم لأجل تحقيق مصلحة شرعية كما في الجهاد، ذهب الإنسان يجاهد لأجل تحقيق مصلحة قد تكون تلك المصلحة واجبة فيجب أن يتألم هذا الشخص، ولكن مع ذلك حكم المصنف بأنه على الله تبارك وتعالى أن
يعود. لو رفع الألم في هذا الضرب وإذا كان الألم لوازم التعويض، أو أنه يعرف العبض لازم للألم، لو رفع الألم هل يلزم التعويض؟
لو رفع الألم عنه يعني لم يؤلم لا،
تفضل رفع الألم عن هذا الإنسان هل يلزم التعويض؟ ما يلزم، بناء على صحة ما حصل الرواية أنه أن الله تعالى ورد أن الله رفع الألم عن أنصار الحسين حال قتل، واضح؟ هل كان الحصول على ذيك المراتب ناشئ من الانتفال أو من الآلام اللي حصلها أثناء القتال حتى يقول رفع لا يلزمها بالتفضل والعوض؟
هو المراتب التي نتحصل عليها أنصار الحسين بسبب هذه الطاعة الخاصة
حتى أنصار
التي أقدموا عليها
ألم الحر السيف،
يعني بقطع النظر عن ثبوت هذا المعنى، ولكن الألم ولكن الرتبة التي بلغها هؤلاء ليس بسبب الألم، لعل غيرهم يتألم في سبيل الله أكثر منهم. المدار مدار قيمة
العلم،
هم يقطعون يضرب رأسه بالسيف فيموت، كم شخص ضرب رأسه بالسيف ومات في سبيل الله؟ لكن ليس كهؤلاء، بل بعضهم الآن يعذب، يعدم بالتدريج ويشعر بآلام دنيوية تفوق قطع اليد وقطع الرأس أو الطعن بالرمح، ومع ذلك لا يصل إلى مقام هؤلاء. مدار الطاعة التي قاموا بها على كل.
الله ما هو الله
أقول إذا طرحنا صبيا في النار فاحترق فإن الفاعل للألم هو الله تعالى، والعوض علينا نحن لأن فعل الألم واجب في الحكمة من حيث إجراء العادة، والله تعالى قد منعنا من طرحه ونهانا عنه، فصار الطرح كأنه الموصل إليه الألم. نقول لا، الطارح فعلا هو الذي ماذا آلمه وليس الله تبارك وتعالى. الله فقط جعل النار محرقة، ولما جاء هذا العبد باختياره وأخذ الطفل ورماه في النار صار فاعلا لهذا الإيلام، لأن الفاعل بالتسبيب كالفاعل مباشر، فلهذا كان العوض علينا دونه تعالى. وكذلك إذا شهد عند الإمام أو عند القاضي شاهد زور بالقاتل فإن العوض على الشهود، وإن كان الله تعالى قد أوجب القاتل والإمام تولاه وليس عليهما عوض لأنهما أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليه، من جهة الشعر فصار كأنهما فاعلا. شو تقول؟ فعلا. يقول وكذلك إذا شهد عند الإمام شاهد زور بالقات فإن العوض على من؟ على الشهود، وليس على الله تبارك وتعالى ولا على الإمام. أما أنه ليس على الله فلأن الحكمة تقتضي أن يجري، وليس على الإمام لأنه مأمور بأن يقيم الحد فيما إذا وجدت الشهادة، والشهادة قد وجدت. لهذا يقول وليس عليهما عوض لأنهما أوجبا بشهادتهما على الإمام، يعني وليس عليهما، يعني وليس على الله وعلى الإمام، لأنهما هذا الشهود أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليه من جهة الشر، فصار كأنهما فعلا. لا يقال هذا يوجب العوض عليه تعالى لأنه هو الموجب على الإمام قتله، لأننا نقول قبول الشهادتين عادة شرعية يجب إجراؤها على قانونها كالعادات الحسيات تجمع بالحسيات. ولا كالعادات الحسية هم متداول يعني
حسيات
مطلب المناطق يجمعون النحات يعني الحسية كالعادات الحسيات. فكما وجب طبعا هذا العلامة إمام في النحو ما في كلام. فكما وجب هذا هم إجماعات فلاسفة نريد فصيح، هل يجمع جمع فصيح؟ فكما
نقيات الزيار
نقيات ذل العاقلات
نقيات حسية
لا جمع العاقل نقيات لا النساء نقيات النساء نقيات شو يسمونه الجيوب
مطهرون نقيات ثيابهم
اي هم نقيات هم موصوفات بانهم نقيات ثيابهم الوصف لهم مو بوصف الثياب نقي انت تصفهم بانهم نقيات الثياب نقيات ثيابهم فالوصف
للعاقل
على كل حال. فكما وجب العوض على الملقي للطفل في النار قضاء لحق العادة الحسية كذلك وجب العوض هنا على الشاهدين قضاء لحق العادة الشرعية. والمناط هو الحكمة المقتضية الاستمرار لاحظ جعل المناط الحكمة نقول لو جعلت المناط الحكمة ارفع العوض عن تمكين غير العاقل لأن هناك أيضا هذا التمكين لحكمة مو قدرة. قال والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا. إذا ظلم عبدا آخر لا كلام في وجوب العوض على الظالم، لكن هل يجب على الله تبارك وتعالى أن ينتصف للمظلوم ويأخذ الحق من الظالم أم لا؟ هذه هي المسألة. بعض العدلية قال لا يجب لأن الله تبارك وتعالى الواجب عليه هو أن يربي العباد، ينظم أمورهم، يكمل العباد. فإذا وقع الظلم من أحدهم على الآخر ينتظر إلى أن تبلغ هذه التربية الإلهية مرحلة يكون فيها المظلوم قادرا على الاقتصاص، يكمل عقله ثم هو يقتص لنفسه. أما الله تبارك وتعالى فلا يجب عليه الاقتصاص لأنه لم يفعل شيء، الظالم هو الذي ظلم، والواجب على الله أن يكمل المظلوم. ثم إذا بلغ المظلوم مرتبة يكون قادرا على الاقتصاص يقتص. هذا قول بعض العدلية. الماتن تبعا له الشارح يقولون لا واجب على الله تبارك وتعالى الاقتصاص عقلا وشرعا. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الظالم والمظلوم ومكن الظالم من ظلم المظلوم وكان يعلم بأن الظالم سيظلم وقادر على منع ومع ذلك لم يمنع. فعدم منعه والحال هذه يوجب عقلا عليه الاقتصاص. نظير الأب، الأب وظيفته فقط أن يربي أبناءه أو لا، يجب على الأب أن ينتصف للمظلوم منهم ويأخذ الحق له من الظالم. الأب يجب عليه أن يقوم بدور الانتصاف. كذلك العقل يقول بالنسبة إلى الباري تبارك وتعالى، هذا من جهة العقل. وأما من جهة الناقل فعندنا آيات بيّنت أن الله تبارك وتعالى سيضع الموازين القسط ويأخذ الحق لأهله ممن اغتصبوه. فتلك الأدلة النقلية تدل على أن الله تبارك وتعالى يجب عليه الانتصاف يوم القيامة. وهنا يأتي سؤال، وهو أن الآيات التي تقول الباري سينتصف كيف تدل على وجوب الانتصاف على الله تبارك وتعالى؟ البحث ليس في الوقوع وإنما البحث في الوجوب. فمن أين استفدنا وجوب الانتصاف على الله تبارك وتعالى؟ من الأدلة التي تتحدث عن الوقوع. واضح السؤال؟
لعله تكرر.
حسنتم، لعله تكرر. الوقوع أعام من الوجوب، الوقوع غاية ما يدل عليه أن الفعل حسن أي ليس قبيح، لا يذم الباري تبارك وتعالى عليه. أما أنه واجب هذا من وين؟
العقل.
هذا الناصر إذا كان بعنوان ناصر ما عليه، بس انتصاف شلون؟ إحنا بناخذ عنوان الانتصاف نقلة.
في عدم الانتصاف تضيع حياة.
إذا كان طبعا هذا جواب صحيح، هذا جواب صحيح أنه إذا كان الانتصاف ناصر فهو واجب. ولكن هذه الآية دلالتها على الوجوب من جهة أن الله ألزم نفسه بالانتصاف، من هذه الجهة جعل على نفسه الانتصاف من هذه الجهة. والصحيح هو أن هذه الآيات التي استدل بها المصنف تامة من دون أن نتوسل ب آية الناصر، وذلك لأن هذه الآيات في الواقع تدل على وعد صدر من الله تبارك وتعالى للمظلومين بأنه سوف ينتصر. والوعد يجب الوفاء. لا هو كله هذا، هو قال عقلا سامعا. نقول في السامع لو ذكر المصنف هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لو جاء بهذه الآية لما ورد عليه إشكال، فإنه يقال الانتصاف حق وقد أوجب الله تبارك وتعالى على نفسه الانتصاف من جهة إيجاب الناصر. لكن المصنف لم يستدل بهذه الآية، استدل بالآيات التي تدل على أن الله تبارك وتعالى سوف يقضي بين العباد ويأخذ الحق من الظالم ويعطيه المظلوم. فجاء الإشكال أنه هذه تتحدث عن وقوع، فكيف نستفيد منها الوجوب؟ نقول نستفيد الوجوب لأن هذا ليس مجرد إخبار محض، إنما هو وعد، فيه وعد للمظلوم بأن الله تبارك وتعالى سوف يأخذ حقه له.
بس كان الوجه ما حصل ما أن كان الأول جعل الدين عقلي مستقل بأنه في ترك الانتصاب تضيع الحق، وتضيع الحق مع القدرة على استيفاء عقلا
قبيح. نعم هذا الدليل الأول.
إيه هذا مع غض النظر مثل ما أشر ما أدري مثل ما.
لا هو المصنف ذكر دليلين
شيخ.
لا يختلف، المصنف ذكر دليلين. الدليل الأول دليل عقلي، وهو أن الله مكن الظالم ويعلم بأنه سيظلم وقادر على المنع فلم يمنع، فيحكم العقل بوجوب أن ينتصف، لأنه لو لم ينتصف يكون ذلك تضييعا، والتضييع يسند إليه لأنه عالم ممكن قادر على المنع ولم يمنع. ثم يأتي الدليل الثاني وهو وسمعاً. وسمعاً استدل المصنف بما دل على أن الله سوف يقضي بين العباد. لو استدل بهذا الدليل الذي ذكره الشيخ فواضح دلالة هذا الدليل على أن الله تبارك وتعالى ألزم نفسه بالانتصاف، ولو من جهة أن الانتصاف مصداق للناس، لكنه لم يستدل بهذا الدليل، استدل بما دل على أن الله تبارك وتعالى سيقضي بين العباد. نقول هذا الدليل يدل على الوجوب، ويتم ما ذكره المصنف من جهة أن هذا الإخبار ليس إخبارا محض، بل هو وعدا من قبل الله تبارك وتعالى، والوفاء بالوعد واجب. قال والانتصاف عليه واجب عقلا وسمعا. أقول اختلف أهل العدل في ذلك، فذهب قوم منهم إلى أن الانتصاف للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى عقلان، لأنه هو المدبر لعباده، فنظره كنظر الوالد لولده، فكما يجب على الوالد الانتصاف كذلك يجب على الله تبارك وتعالى قياسا للغائب على الشاهد. طبعا من تعبير المصنف قياسا للغائب على الشاهد يفهم أنه لا يرتضي هذا الدليل. يقول إذا حكم عقلنا بلحاظ الوالد فهذا لا يعني أنه يحكم بلحاظ الباري تبارك وتعالى، إذ لعله في الباري الذي هو غائب ليس شاهد، فلعله في الباري توجد خصوصية غافل نحن غفلنا عنها، خفيت عن عقولنا، فلا يمكن من خلالها أن نبت بوجوب الإنصاف عليه. فبمجرد قياس الوالد، قياس الباري على الوالد، بمجرد هذا القياس لا نصل إلى هذه النتيجة، فلا بد من تتميم. التتميم ما هو؟ ما ذكر فيما بعد من أن الله مكن قادر على المانع ويعلم، ومع ذلك لم يمنع. على كل حال
بعد ما كبر الطفل حاول يتزوج ما حد بقى بعينه، فأبوه ذهب لأبو البنت، كانت تزوجه البنت يعني هي تسببت في حالة، فالأبوها واقع بينا معنى هي واقع. نحن وقسنا حين القياس.
وقال آخرون منهم أنه يجب سمعا، لأن الوالد يجب عليه تدبير أولاده ويجب عليه تأديبهم، أما الانتصاف بأخذ العرش من الظالم ودفع إلى المظلوم فلا نسلم وجوبه عقلا، بل يحسن منا تركهم إلى أن تكمل عقولهم لينتصف بعضهم من بعض. والمصنف رحمه الله اختار الوجوب عقلا وسمعا. أما من حيث العاقل فلأن ترك الانتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم، لأنه تعالى مكن الظالم وخلى بينه وبين المظلوم مع قدرته تعالى على منعه، ولم يمكن المظلوم من الانتصاف، فلولا تكليفه تعالى بالانتصاف لضاع حق مظلوم، وذلك قبيح عقلان. وأما من حيث السمع فلورود القرآن بأنه تعالى يقضي بين عباده، ولوصف المسلمين له تعالى بأنه الطالب أي الذي يطلب حق الغير من الغير. هاي بعد يحتاج نشوف الراجعة من أسماء الله الطالب، هل مقصود من طالب يعني هو الذي يطلب الحق من بعض العباد على البعض الآخر، أو لا طالب بمعنى أنه يأمر العباد بأن يطلبوا حق المظلوم من الظالم. يكون نرجع مع نفسش معنى طالب حتى نستفيد منها في هذا البحث، وهو إيجاب الانتصاف على الله تبارك وتعالى.
يعني المسلمين
لا، هو لا، كان استدلال بإجماع أنه الله يصفون المسلمون متفقون على وصف الله بالطالب خاء، ولكن ما معنى الطالب؟ حتى يتم الاستدلال لابد أن نحدد هل هم أيضا اتفقوا على أن معنى الطالب يعني الذي ينتصف أو لا، لعل معنى الطالب الذي يأمر العباد بأن ينتصفوا ويأخذوا الحق من بعضهم بعض. لعل الطالب يعني هو الذي يطلب من العباد ويأمرهم بالصلاة والصوم، يعني يكلف والمكلف. هذا مما لم يقم عليه إجماع، لو قام عليه إجماع لما نقل المصنف خلاف في باب إله.
بس إدخال اسم الطالب الأسماء الله الحسنى بأي حال يعني
إجماع
هذا يعني ينتقل فيه، يعني يمكن الإنسان
نعم
بفعل مسلمين يعني.
نعم. قال فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم دون عوض في الحال يوازي ظلمه. هذه مسألة متفرعة على المسألة السابقة. قلنا يجب على الله تبارك وتعالى الانتصاف، وهذا يعني أنه لا بد وأن يكون الظالم عنده ما يمكن أن يؤخذ منه ويرد إلى المظلوم، لأن الانتصاف ما هو الانتصاف؟ هذا خلني أجي إلى كلام شيخ سمير ذكر. الانتصاف ما هو؟ الانتصاف هو أن تأخذ ما عنده الظالم من حق للمظلوم وترجعه للمظلوم، هذا هو الانتصاف. إذا كان هذا هو الانتصاف واجب على الله تبارك وتعالى، فهل يجوز لله أن يمكن عبد من ظلم عبد آخر في الوقت الذي لا يكون عند الظالم الممكن ما يمكن أن يؤخذ للمظلوم؟ يجوز. هذه هي المسألة. المصنف يقول لا، فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون ماذا؟ عوض موجود بالفعل طبعا، من دون عوض في الحال يوازي ظلمه. أبو هاشم والكعبي قالوا لا يجوز، يجوز هذا ظالم ما عنده ما يمكن أن يعوض به المظلوم، مع ذلك يجوز الله تبارك وتعالى أن يمكنه. ثم اختلفوا هؤلاء، لأن هؤلاء من الذين يقولون بوجوب الانتصاف، المسألة متفرعة على مسألة الانتصاف. ثم اختلفوا هل يجوز لله أن يخرج الظالم من الدنيا قبل أن يحصل عند الظالم ما يمكن أن يؤخذ منه كعوض؟ فقال الكعبي يجوز، يجوز يقصف الله تبارك وتعالى عمر الظالم مباشرة، ثم في يوم القيامة يأتي الظالم ولا شيء عنده يؤخذ للمظلوم، فيتفضل الباري تبارك وتعالى عليه بفضل ويأخذه ويعطيه المظلوم. أبو هاشم قال لا، ما يجوز، لأن الانتصاف واجب على الله صحيح، بينما التفضل ليس بواجب، فلا يمكن أن نعلق الواجب على غير الواجب. الله تبارك وتعالى ما يجب عليه أن يتفضل على هذا العبد، فلا يمكن أن نعلق الإنصاف الواجب على هذا التفضل. السيد المرتضى قال لي أبي هاشم هل إشكال أيضا يرد على كلامك، لأن أنت تقول لابد يبقيه الباري، ما تشترط عوض في الحال، مرة تشترط عوض في الحال مثلنا، فما عندنا أي إشكالية. الله يمكنه ثم يأخذ ماذا منه؟ العوض الثابت حال التمكين، صحيح؟ أنت تقول لا، لا أشترط أن يكون عنده عوض في الحال. نعم، يجب على الله أن يبقيه، هذا الإبقاء واجب على الله. وهم تفضل، هل يجب على الله تبارك وتعالى أن يبقي أحدا في الدنيا؟ لا يجب. هل يجب على الله أن يطيل عمر الإنسان في الدنيا؟ فكما أن الفضل الآخروي ليس واجب على الله فلا يعلق عليه الإنصاف، كذلك إطالة العمر ليست واجبة على الله تبارك وتعالى فلا يعلق عليها الإنصاف الواجب. هنا من حقك أن تسأل، حقك أن تسأل هذا السؤال، وهو أنه إطالة العمر ليست واجبة على الله، وبعد والفضل الآخروي ليس واجب على الله، لكن عدم الوجوب هذا بالعنوان الأولي. أما لو كان عنوان الواجب يتوقف عليهما فإن العقل حينئذ يحكم ماذا؟ بوجوبهما من باب وجوب مقدمة الواجب. حين نقول الله تبارك وتعالى إذا مكن الظالم مخير، إما أن يمكن الظالم حال كونه واجد للعوض حتى يأخذ ماذا؟ الحق منه ويرجعه للمظلوم حتى ينتصف، أو يمكنه وهو لا شيء عنده ولكن يتحمل عنه مسؤولية تعويض. يأتي إن شاء الله. الحمد لله.